كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح.
كتاب الله كتاب الله كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. نحن في تفسير آيات في سورة التحريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. سبق أيها الإخوة في الدرس الماضي حديث عن قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وأن فعل قوا فعل أمر والآمر فيه رب العالمين، وهذه دعوة لكل أب لكل أم أن يعتني بنفسه وأن يعتني بأولاده. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، ونحن بحاجة إلى أب يربي كحاجتنا إلى أب يغذي، وبحاجة إلى أم مدرسة ومدرسة كما نحن بحاجة إلى أم مطعمة. إن انسحاب الأب من تربية أولاده نقص واضح، نقص في الدين ونقص في العناية بالأسرة، وإن انسحاب الأم من تربية أولادها لأي سبب من الأسباب نقص في الدين ونقص في تربية الأسرة. سئل أحد المفكرين وقد سجن فترة طويلة، قيل له ما أشد ما رأيت من العذاب في السجن؟ قال بعدي عن تربية أولادي. قال أحد القادة إنني أؤمن بقوة العلم وأؤمن بقوة السلاح وأؤمن بقوة المال، لكنني أؤمن أكثر بقوة التربية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو يمصرانه أو ينصرانه، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قالوا أيها الإخوة عن الإمام الأوزاعي، الأوزاعي قرين أبي حنيفة وقرين الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل. قالوا عن الإمام الأوزاعي إنه نشأ يتيما في حجر أمه، مات أبوه للأوزاعي وكان صغيرا، نشأ الأوزاعي يتيما في حجر أمه، ربته أمه تربية تعجز الملوك أن تربي أولادها مثل تربيته. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. يا أخوان، سيدنا عمر بن الخطاب ربى لنا سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب، ربى لنا حفصة بنت عمر بن الخطاب، سيدنا أبو بكر ربى لنا عائشة، ربى لنا أسماء، ربى لنا عبد الرحمن، سيدنا علي ربى لنا الحسن، ربى لنا الحسين، سيدنا عمرو بن العاص ربى لنا عبد الله بن عمرو بن العاص. الآن أنت مطلوب إليك وأنت تلتزم في درب الله عز وجل، مطلوب إليك وأنت تلتزمي في درب الله عز وجل أن تصنعي لنا مثلك، بل أن تصنعي لنا خيرا منك، أن تجهدي وتجتهدي أن تكون ابنتك على مسيرتك وأن يكون ابنك على مسيرتك. وإنه مما يدمي القلب ومما يوجع الفؤاد أن تجد أبا صالحا ثم تجد ابنه ليس على درب الصلاح. أحيانا الأب يبذل جهده لكن قدرا لله تعالى في الأرض موجود، لكن في كثير من الآباء لا يبذلون جهدهم مع أولادهم ولا يبذلون جهدهم مع بناتهم، والأصل أن يكون الأب مربيا وأن تكون الأم مربية. من أجل هذا يا أيها الإخوة، عندما يمضي أبناؤنا وبناتنا نحو الزواج، نحن بحاجة إلى أن يخضع ابننا وبنتنا لدورة تأهيلية للحياة الزوجية من جهة، من أجل أن يعرف كيف يتعامل مع زوجته وتعرف كيف تتعامل مع زوجها، وبحاجة أيضا أن يخضع ابننا وابنتنا إلى دورة في تربية الأولاد، من أجل أن يتعلم ابننا كيف يربي أولاده وتتعلم ابنتنا كيف تربي أولادها. أما وإن الابن والبنت يذهبان نحو الزواج ولم يتأهلا للزواج ولم يتدربا على تربية الأولاد، فعم بتكون النتائج ليست سارة. ونحن إن شاء الله تعالى يهيئ الله تعالى لنا قريبا أن نعقد دورة في تربية الأولاد لنساعد الذاهبين والذاهبات نحو الزواج على أن يتهيأ وتتهيأ لتربية أولادها. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إن من أفضل أمور التربية فيما وجدت والله أعلم 4 أشياء. كل أب بيناتنا، كل أم بيناتنا، كل شاب ذاهب نحو الزواج، كل فتاة ذاهبة نحو الزواج، فلتعلم أن قواعد التربية الرئيسة 4. إذا أردت أن تقي نفسك أو تقي أولادك وأهليك نارا، إذا أردت أن تقي أهليك أهلك نارا، فراعي هذه 4 في تربية أولادك في تربية بناتك. 4 أمور وركائز أساسية تقوم عليها التربية الصالحة فيما رأيت والله أعلم. أولها الحب. يا أخوان، يا آباء، يا أيتها الأمهات، أولادكم بناتكم بحاجة إلى أن تغمروهم بحبكم، بحاجة أن تظهروا لهم عواطفكم. أنا أعلم بأن كل أب يفدي أولاده بروحه، أن كل أم تفدي أولادها بروحها، لكن بعض الآباء فينا يظن بعاطفته أن يظهرها. آخر حديث قرأناه في سنن الترمذي اليوم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها وينصبني ما ينصبها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمام الناس، يقول: يا جماعة، بنتي فاطمة بضعة مني، قطعة مني. كانت السيدة فاطمة رضي الله عنها إذا دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم قام لها وقبلها وأجلسها مكانه، وكانت إذا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم قامت له قبلته وأجلسته مكانها. أن تظهر لأولادك محبتك، أن تغمر أولادك بحبك، هذا ركن أساسي في التربية. الأم، أنت أيتها الأم، أن تغمري ابنتك بحنانك بعاطفتك صغيرة كانت أو كبيرة، هذا ركن من أركان التربية الصالحة. إذا أردت أن تقي ابنتك نارا، أن تقي ابنك نارا، فالتربية الصحيحة تقوم على 4 ركائز أساسية فيما أعلم والله أعلم. 1، الحب، أن تغمره بالحب. النبي صلى الله عليه وسلم أمسك بيد معاذ، قال: يا معاذ، إني أحبك، أوصيك يا معاذ ألا تدع دبر كل صلاة أن تقول: سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 34. أنا على يقين بأن سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه لن ينسى هذا الحديث بعمره. كيف والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا معاذ، إني أحبك، وقد سجلها أمام الناس، وكان سيدنا معاذ إذا علم تابعيا هذا الحديث أمسك بيده وقال له: يا فلان، إني أحبك، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك بيدي وقال لي: يا معاذ، إني أحبك، أوصيك يا معاذ ألا تدع. وهذا حديث مسلسل عند أئمة الحديث بقوله: إني أحبك. فأن تغمر أولادك بالحب، أن تغمري أولادك بالحب، هذا ركن رئيس في مسألة التربية. يصير ابنك إذا أحبك عينه معقودة بك، وسمعه معقود بكلامك، وما تأمر به سيفعله من أول إشارة بطرف عينيك. بس الحياة، إذا كان الأب يدخل البيت جبارا، وإذا كانت الأم منصرفة عن الأولاد لأي سبب من الأسباب، عند جلسات صباحية، عند سهرات مسائية، عند أعمال طيلة النهار، والأولاد موجودين مع الخادمة أو مع الخادم أو في بيت الأخ أو في بيت الأخت أو عند الجارة، هذا الولد نشأ يفقد كثيرا من الحنان، كثيرا من الحب. كيف سيميل نحو أمه؟ كيف سيميل نحو أباه؟ كيف سيأتمر بأمر أمه وأبيه قوا أنفسكم وأهليكم نارا؟ لذلك يا أخوات ويا رجال، ما استطعتم أن تغمروا أولادكم وبناتكم بالحب افعلوا، وهذا ركن رئيس من أركان التربية. والشباب الذاهبين نحو الزواج والبنات الذاهبات نحو الزواج، استعدي يا بنتي لأن تقضي معظم وقتك في بيتك، وقضاء المرأة معظم وقتها في بيتها هذا رفعة لها ورفعة للأسرة ورفعة للمجتمع. وخروج المرأة من بيتها من دون ضرورة فردية أو اجتماعية طامة الطامات في فساد الأجيال. عندما تخرج الأم من البيت والأب مشغول أيضا خارج البيت في أعماله، عندها صار البيت مرتعا لكل شرير وخبيث ليعيث فيه فسادا، سواء عن طريق التلفزيونات أو عن طريق أجهزة الاتصال الحديثة أو عن طريق هذه الشابكة. لذلك التربية الصحيحة تقوم على أربعة بنود، أولها الحب، ثانيها المرآة أو القدوة. مهما أردت من ابنك أن يفعل شيئا فافعل أنت هذا الشيء، عندها ستنعكس صورتك في أفعاله فيفعل فعلتك. بدك ابنك يشتغل في القرآن، أنت اشتغل في القرآن. بدك ابنك يصلي تهجد، أنت قم إلى صلاة التهجد. لا تقل له شيئا، بس قم إلى صلاة التهجد. بعد سنوات ستشاهد ابنك يصلي التهجد. قال لي واحد من الإخوة، صديق لي وهو محافظ على أوراد الليل ومحافظ على أوراد القرآن الكريم، قال لي منذ وعيت إلى الدنيا وأنا لا أذكر أبي في يوم من الأيام إلا وهو يصلي صلاة التهجد. هذا الأب زرع في عقل ابنه وفي أخلاق ابنه وفي إيمان ابنه صلاة التهجد، فصار الابن يصلي التهجد. فالتربية الصحيحة تقوم على القدوة، مهما أردت أن تفعل شيئا فكن قدوة لابنك، مهما أردت من ابنتك أن تفعل شيئا فكوني قدوة لها، افعليه أنت، اضبط كلامك ابنك يكون مضبوط الكلام، تأدب مع الناس ابنك يكون متأدبا مع الناس، افعل الفعل الجميل ابنك يفعل الفعل الجميل، غض بصرك ابنك يغض بصره، وهكذا مهما أردت أن تفعل شيئا. وأنا أذكر بأن رجلا له ابن كذاب، وهذا الابن أعيا أباه يعني بكذبه. في يوم من الأيام الأب ينبه ابنه كثيرا مرارا وتكرارا ما ينبه ابنه، والابن يعود. في يوم من الأيام يبدو بأن الابن يعني كذب كذبة أزعجت الأب إزعاجا شديدا، فلما علم الأب بأن الأمر كذب هوى على ابنه ضربا حتى إنه أقعده أرضا ونزل به ضربا قياما وقعودا. هو يقول لي بينما كانت يد الأب مرتفعة لتهوي على الولد هويا شديدا والأب يصرخ، كم مرة قلت لك لا تكذب، لماذا تكذب؟ الابن من شدة ألمه ما تحمل، فقال بابا لأنك أنت كذاب. وقفت جمدت إيد الأب. الأب عم بيقول له أنت ليش عم تكذب؟ قال له بابا لأنك أنت كذاب. المرآة القدوة، مهما أردت من ابنك أن يفعل شيئا افعل أنت هذا الشيء، مهما أردت من ابنتك أن تفعل شيئا فأنت افعلي هذا الشيء. يا أخوان عجيب أحيانا، سامحوني يا شباب، شاب لا ينضبط بالشريعة ولا يلتزم، ثم هو يطلب زوجة صالحة، يطلب زوجة دينة، هو يسيء إلى العباد ويسيء علاقته مع الله ويفعل الذنوب، بعدين بيقول لك والله بدي أدور على زوجة صالحة مشان تقربني إلى الله. وتسمع عددا من الشباب يقولون يفكرون بهذه الطريقة، هو سيبقى على ما يفعل من هوى نفسه، بيقول لك بس أنا بدي تلاقوا لي شي زوجة تكون صاحبة الدين منيح مشان هي تأخذني نحو الدين. كيف يا أخي وأنت تمشي في ممشى غير جيد، هل تتوقع أن تأتيك امرأة من ممشى جيد؟ صعب، صعب. هناك قوة تجاذب بين الأرواح، فالأرواح الخيرة تجذب إليها الأرواح الخيرة، والأرواح المغمورة في المعاصي تجذب إليها الأرواح المغمورة في المعاصي، هذه هي القاعدة. فأنت بدك زوجة صالحة، أنت كن صالح. وأنا أذكر مرة بأن شاباً جاء إلي يسألني يعني عن زوجة، هل أستطيع أن أدله؟ قلت ماذا تريد في هذه الزوجة؟ ما الصفات المطلوبة؟ فكان من جملتها أنها يريد أن تكون دينة وصالحة، تلتزم بالمساجد، تحفظ من القرآن الكريم الشيء. قلت له أنت ملتزم بمسجد؟ قال لا. تحفظ شيء من القرآن الكريم؟ قال لا. تحضر بمجالس يعني أنت علم؟ قال لا. كيف تفعل كل هذه الفعلات ثم تريد زوجة من اتجاه غير اتجاهك؟ إذا أردت زوجة صالحة فكن أنت صالح، تأتي الزوجة الصالحة، كن أنت خير. الآن إذا أردت ولدا بارا كن أنت بار مع أمك وأبيك. إذا أردت ولدا خيرا كن أنت خير مع من حولك. إذا أردت ولدا صالحا كن أنت صالح. أما الأب لا يحضر في المساجد بعدين بريد أنه أخي خرج تاخذوا لي ابني هيك وتساووا لي يا إنسان صالح، ما ابنك يجلس في المسجد ساعة أو ساعتين أو خمس ساعات، لكنه يرجع إلى البيت فيشاهد أباه وهو يجلس على شبكة الإنترنت، ماذا يشاهد؟ يرجع إلى البيت فيسمع أباه ماذا يقول، يرجع إلى البيت فيشاهد أباه على الجوال عنده صور غير لائقة. كيف ابنك سيصير من الصالحين؟ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. التربية الصالحة تقوم على أربعة أركان رئيسة: واحد الحب، اثنين القدوة أو المرآة، ثلاثة الصحبة. الصاحب هو كلمة السر في صلاح الصالحين وفي فساد الفاسدين. لذلك اجتهدوا أن يكون أولادكم مع الناس الصالحين، أن تكون بناتكم مع الناس الصالحات، مع الفتيات الصالحات. واجهد أنت والأجهد أنا في أن أكون أنا أجالس الصالحين حتى أبقى في ممشاهم وفي طريقهم، لأن لصاحبي أثرا كبيرا في تربية الإنسان. واحد الحب، واثنين القدوة، وثلاثة الصاحب، والرابع والأخير الدعاء. الدعاء، أن تدعوا لأولادكم. أنا على يقين يا أخوان مرة جديدة بأن كل الآباء يدعون، لكن نحن نختلف عن بعضنا بأمرين اثنين: بكثرة الدعاء وحرارته، واثنين بإسماع أولادنا صوت دعائنا. نحن كلنا ندعو لأبنائنا، بس نحن نختلف عن بعضنا بأمرين: واحد بكثرة الدعاء وحرارته، يعني في واحد الله يهدي أولادي هيك من أفى إيده، يعني لا حرارة ولا كثرة. وفي واحد تراه يقوم نصف الليل وهو يدعو لأولاده. قال إن ابنا من الأبناء شاهد أباه يكثر من قيام الليل، فقال الابن لأبيه يوما، قال يا أبتي أراك تكثر من قيام الليل، قال من أجلك يا ولدي، أراك تكثر من قيام الليل، قال من أجلك يا ولدي، أنا عم قوم كل الليالي لأدعو لك. نحن نفترق عن بعضنا البعض بحرارة الدعاء وكثرته. والله يا أخوان أمهاتنا وهن بركاتنا، وما من بركة أكرمنا الله تعالى بها إلا بسر دعاء أمك وبسر دعاء أبيك. يا أيتها الأمهات والله لكنا في البيوت من المشاغل ما ترتفعن به عند الله عز وجل درجات عاليات وما ترفعن به أولادكم. والله دعائك لأولادك يساوي بل هو أكثر من دراستهم ومن نصبهم في العمل ومن ذهابهم لسفر من أجل جلب مال أو من أجل جلب شهادة. والله دعاء هذه الأم في الليل لأولادها أو دعاء هذا الأب في الليل لأولاده له سر عجيب في صلاح هؤلاء الأولاد. لذلك أنتم يا أيها الآباء، يا أيتها الأمهات، أكثروا من الدعاء لأولادكم وأكثروا من الدعاء لبناتكم. وأنتم أيها الأبناء والبنات اجتهدوا أن تنالوا حظوة في قلوب آبائكم وأمهاتكم. اجتهدوا أن تجدوا أمكم في لحظة سعادة لتدخلوا عليها وتسألوها الدعاء. الله وكيلك، دعوة تدعوها أمك في لحظة وقلبها مملوء بالرضا، والله بتساوي كل خبراتك الحياتية. أقسم لك بالله كل الدورات التدريبية وكل الشهادات اللي حاصل عليها وكل الصلات الاجتماعية التي لك، دعوة تأخذها من قلب أمك وهي مملوء رضا عليك، دعوة تأخذها من قلب أبيك وهو مملوء رضا عليك. قال لي واحد من الإخوة وهو بار بأمه، هلأ البار عنده فن بطريقة استلاب قلب أمه وقلب أبيه. هو بار بأمه، يحسن إحسانا كبيرا إلى أمه، وأمه كثيرة التهجد. قال لي: كنت أنتظر اللحظات التي تكون أمي فيها في ركعتي التهجد أو ركعات التهجد، تكون ساجدة وأشعر أنها يعني خشعت وأسمع أنينها. قال: والله يا أستاذ أركض الآن، هي ساجدة الآن في الصلاة وفي صلاة تهجد، أهل البيت نائمون. قال: أركض على قدميها فأقبل قدميها، أقول: أرجوك ادعو الله تعالى لي. في ناس عنده طريقة كيف يستلب يعني المغنم الكبير عند أمه وعند أبيه. في بعض الإخوة يعلم أن أباه يحب الأكلة الفلانية، تجده يتحين اللحظة التي يأتي بها بهذه الأكلة بهذا الطعام لأبيه ليقدمه، وهناك يطلب منه أن يدعو الله تعالى له. فأنتم يا أيها الأبناء اجتهدوا أن تأخذوا دعاء آبائكم وأمهاتكم من كل قلوبهم، واحذروا لا سمح الله أن يقسو قلب الأم عليكم أو قلب الأب عليكم. وأظنكم رأيتم كل هؤلاء كبار السن كلهم بلا استثناء، أنا على أكيد أنهم رأوا شبابا وفتيات ملأوا قلوب أمهاتهم قسوة عليهم أو آبائهم، ورأوا خاتمة هؤلاء الشباب والفتيات. أما أنا فقد رأيت عشرات، والله رأيت من الأولاد العققة من أذله الله ذلا ما بعده ذل، ورأيته عند موته في منظر تقشعر له الأبدان، وأنا أعلم بأنه كان عاقا بأمه. ورأيت من البارين بأمهاتهم كيف الله عز وجل يكتب لهم من التوفيق ما فوق ما تتخيلون. لذلك يا أيها الشباب والبنات اجتهدوا ما استطعتم أن تأخذوا من قلوب آبائكم وأمهاتكم الدعاء، وأن تأخذوا قلوب آبائكم وأمهاتكم. ولعل واحدا منكم أو واحدة تقول: يا أخي بس أمي ما عم تفهم علي، أبي ما عم يفهم علي، أبي صعب، يا أخي أبي مو صاحب دين، يا أخي أبي حفرشنا له الأرض ورود وما كان يرضى، يا أخي أمي حتجننا بأوامرها. أنت بشكل الرئيس مهما كان أبوك ومهما كانت أمك مطلوب إليك أن تكسب رضاه، ومهما كان بينك وبينه نقاش فأبوك صح وأنت خطأ ما دام الأمر في المباحات. خلص التزم أمره، قل له لبيك، قل له حاضر، ادخل السرور عليه ما استطعت. وأنتم يا أيها الآباء والأمهات ما استطعتم أن تدعوا لأولادكم ادعوا، فإن فيها سعادة لأولادكم وسعادة لكم وسعادة لذرياتكم. نحن نفترق عن بعضنا البعض في الدعاء لأولادنا بأمرين اثنين. كلنا يدعو لأولادي بس نحن منفترق بأمرين: واحد كثرة الدعاء وحرارته، اثنين بإسماع أولادنا صوت دعائنا. أنا أعلم بأن كثيرا منا يدعو لأولاده بس قليل منا من يدعو لابنه ويسمعه هذا الدعاء. يعني أنت قل لابنك بصوت مسموع وأمامه وأمام الحاضرين، قل: الله عز وجل يا ابني لبسك ثوب الرضا. بالشام في دعوات حلوة وفي دعوات ما حلوة الحقيقة. هلأ قل له لابنك هيك: الله يلبسك ثوب الرضا. هذه الكلمة سبحان الله عندما تخرج من الأبي تخرج من الأم لها مادة روحية تسري في كل عروق الولد. يعني لو دعا له شيخ شيوخ الدنيا ليس كدعاء أب أو كدعاء أم. روح يا ابني الله عز وجل يكتب لك التوفيق حيثما اتجهت. اللهم إني راض عن ابني فارضى عنه. الله عز وجل يهيئ لك ملائكة تكون معك. يا لطيف هذه الكلمات تسري في العقل الباطن، تسري في روح ابنك، في قلب ابنك. ارفع صوتك بالدعاء لأولادك ولا تبقي الأمر سرا. أنا أعلم بأن عددا منا لا بأس به، ابنه بيقول له: بابا ادعي لي. مهوني لك يا رجل عم بيقول لك ادعي لي، لك ادعي ادعي شو هالبخل وشو هالشح. بابا ادعي لي. ماشي لك شو ماشي، ادعي له ادعي له، سمعوا سمعوا دعائك. علما أن هذا الأب ربما عندما ينصرف ابنه يبكي يبكي ويدعو من قلبه وتدمع عينه. طيب يا أخي فلتدمع عينك أمامه وأسمعه صوت هذا الدعاء، لأن له أثرا في صلاحه وأثرا في رشاده وأثرا في قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فالتربية الصحيحة تقوم على أربعة أركان: الحب والقدوة والصاحب والدعاء. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. ينبه الله تعالى المؤمنين إلى حال الكافرين غدا إذا دخلوا نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يقال لهم في ذلك اليوم لا تعتذروا اليوم، انتهت فترة الامتحان، انتهت فترة الاختبار، انتهت فترة الاعتذار، لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. اليوم يوم حساب، يوم جزاء. مضت سنوات الدنيا 60 أو 70 أو 50 أو 20 أو 30، كل واحد بحسب ما كتب الله له من الأعمار. في الدنيا يا أخوان ممكن أن نعتذر، بالدنيا ممكن أن نرجع، بالدنيا ممكن أن نتوب، بالدنيا ممكن أن تؤوب إلى الله عز وجل مهما أخطأت. وهذه رسالة الآن ستأتي في الآية التي تلي. مهما كانت ذنوبك كثيرة، مهما كنت فاعلا من الموبقات ما الله به عليم، ممكن في الدنيا تعتذر، تعود إلى الله وتتوب إليه، تقول يا رب أنا أعتذر إليك، أنا تائب إليك. التوبة معناها الرجوع، أنا راجع إليك، أنا سأترك ما كنت عليه من السوء والآن سأقبل عليك. في الدنيا ممكن تعتذر، لكن غدا إذا انتهت ساعاتك على هذه الأرض خلص. يقال للذين كفروا يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم، لأنه لما بدنا نشوفوا العذاب وشوفوا الحساب وشوفوا الوقوف بين يدي الله عز وجل سيبدأ الصراخ ويبدأ العويل تماما كالذي يرسب ويبدأ بالبكاء، ما عاد ينفع البكاء، خلاص طلعت النتائج ما في فائدة راحت عليك. بس في الدنيا ممكن أن يعيد سنة ثانية وسنة ثالثة وسنة رابعة، في الآخرة متى ما مضوا 50 سنة أو 60 سنة أو 80 سنة أو أكثر أو أقل ورن الجرس وأخذت روحك خلاص لا تعتذروا اليوم، اليوم يوم جزاء. إنما تجزون ما كنتم تعملون، عملكم ستنالون جزاؤه. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. هذه رسالة من حضرة رب العالمين لنا جميعا. يا عبادي هناك نار وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. من مات على غير هذا الدين إذا جاء ليعتذر يوم القيامة يقال له لا تعتذر اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. أما أنتم يا عبادي يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، ارجعوا إلى ربكم رجعة صحيحة. سأقرأ عليكم شيئا أيها الإخوة فيما جاء في التوبة النصوح، غير أني أحب أن أقول لكم أيها الشباب أيها الفتيات أيها الإخوة والأخوات، إن أهل التربية الروحية قالوا إن أول الطريق إلى الله توبة. يعني هلأ واحد كان على طريق الشر، على طريق السوء، على طريق الخطأ، أراد الآن أن يأتي إلى طريق اهدنا الصراط المستقيم، شو بده يعمل؟ أول شيء يتوب، يتوب إلى الله، يقول لرب العالمين يا رب أنا راجع إليك. وسنتكلم عن التوبة النصوحة وشروطها. قال أهل التربية الروحية أول الطريق إلى الله توبة، وآخر الطريق إلى الله استئناف التوبة، وبينهما توبة، فحال التوبة لا يفارق السالك إلى الله عز وجل. يا أيها الناس استغفروا ربكم وتوبوا إليه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من 70 مرة، وفي رواية أكثر من 100 مرة. أنا أفهم من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقول لك لو أنك في اليوم أخطأت 70 مرة فلا تستحي أن ترجع إلى الله 70 مرة. لو كل يوم 70 مرة تمضي وتعود، تمضي وتعود، معلش ارجع إلى الله عز وجل. المؤمن واهن الراقع، فطوبى لمن مات على رقعه. حال التوبة يا أخوان لا ينفك عن السالك إلى الله، ذلك لأن السالك إلى الله يرى من نفسه تقصيرا مع حضرة الله، نعم الله عز وجل عليه تترى، وأداء الشكر لله عز وجل هو فيه مقصر. لما النبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليه الله تعالى ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قام من الليل يسجد ويبكي. تقول السيدة عائشة يا رسول الله ألم يغفر الله تعالى لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا؟ فالسالك إلى الله يرى نفسه في تقصير مع الله عز وجل. إذا كان مقبلا على الله وفي تقصير، فما بالك وهو يدبر أحيانا، وهو يخالف أوامر الله أحيانا، وهو يقصر في فرائض الله أحيانا، وهو يقصر في أوامر الله عز وجل أحيانا. لذلك حال التوبة لا ينفك عنه. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. شو هي التوبة النصوحة، التوبة الصادقة؟ قالوا في التوبة النصوحة هي التي لا عودة بعدها إلى الذنب، كما لا يعود اللبن إلى الضرع. أرأيتم إلى الحليب إذا أخرج من ضرع البقرة في قوة بالدنيا ترجعه؟ إذا أنت بدك توب إلى الله عز وجل من ذنب فعلته، بدك تضمر في نفسك وتهيئ نفسك أنك لن ترجع إلى ما فعلت من السوء والفحش حتى يرجع اللبن إلى الضرع. فالتوبة النصوح هي التوبة التي لا عودة بعدها، كما لا يعود اللبن إلى الضرع. قال الحسن: التوبة النصوح أن يبغض الذنب الذي أحبه ويستغفر منه إذا ذكره. أن يبغض الذنب الذي أحبه ويستغفر منه إذا ذكره. قال القرظي: التوبة النصوح يجمعها أربعة أشياء: الاستغفار باللسان، وإقلاع بالأبدان، وإضمار ترك العود بالجنان، ومهاجرة سيء الإخوان. هلأ في قول القرظي كلمة مهمة في مسألة التوبة النصوح: أن تهجر سيء الإخوان. كلكم يحفظ حديث القاتل لتسعة وتسعين نفسا وأراد أن يتوب، ذهب إلى رجل أول قال أنت لا توبة لك، فقتله وأتم به المئة. ذهب إلى عالم سأله عن التوبة قال إيه، من يحول بينك وبين التوبة؟ ولكن إلحق بالأرض الفلانية فإن فيها أناسا يعبدون الله تعالى، فاعبد الله تعالى معهم. فكان أن خرج من قريته التي عصى الله تعالى بها إلى بلدة لم يعصي الله تعالى بها. مهم جدا من تاب توبة نصوحا أن يترك رفاق المعصية. أنا في أربع خمس رفقات كنت أعصي الله تعالى معهم، هم علموني على المعصية، هم أرشدوني، هم دربوني، في واحد هو الذي دربني. إذا توبتك نصوحة بدك تقول له هذا فراق بيني وبينك. الحقيقة إذا لساعتك عم تحكي معه أنت سامحني، التوبة ليست نصوحة، عم تقول أنه أنا أستغفر الله، بس أنت لا تريد لا أن تترك، لأن هذا الرجل السيء سيعيدك إلى ما كنت عليه. صاحب تحضر بالمجلس وتذرف عينك ويقشعر بدنك ويخشع قلبك، لكن إذا خرجت اتصل بك هذا الصاحب السيء ليعيدك إلى ما كنت عليه، الله يستر ما يعيدك إلى أسوأ. 100% التوبة النصوح بدها ترك مهاجرة سيء الخلان، تترك جلسات المعصية، رفاق المعصية. طيب يا أخي بحبهم، هذه هي ضريبة التوبة. لكن إيش يعني توبة؟ توبة يعني أنت رجعت إلى الله. فأنت بالخيار بين أن تبقى مع الله الذي تحب أو مع الصاحب الذي دلك على معصية الله والذي تحب. إذا تركت هذا قربك الله منه، بس إذا ما بدك تترك هذا سيتركك الله معه. إلا في حالة واحدة، إذا ترك المعصية ومشى معك بطريق الخير. يعني ممكن أنا أحبه كثيرا خير، تعال لك بدنا كما كنا رفاقا بالمعصية بدنا نكون رفاقا في الطاعة، بتجي على الطاعة أهلا وسهلا، ما بتجي قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين، هذا فراق بيني وبينك، الله معك. خلي الله عز وجل يراك بأنك تركت ما تحب لأجل ما يحب، عندها سيقربك إليه. قال القرظي: يجمعها أربعة أشياء التوبة النصوح: الاستغفار باللسان، وإقلاع بالأبدان، وإضمار ترك العود بالجنان، ومهاجرة سيء الإخوان. قال الفضيل بن عياض: هو أن يكون الذنب بين عينيه فلا يزال كأنه ينظر إليه. التوبة النصوحة بيضل خيال الذنب ما بيمحى من بين عيونه، يخاف من الله عز وجل. هو تاب وأقبل وترك المعصية واللحق برفاق الطاعة، لكن يبقى يبكي على ذنبه القديم مع ربه، إنه أنا كيف قصرت مع حضرة الله عز وجل. قال: هو أن يكون الذنب بين عينيه فلا يزال كأنه ينظر إليه. وعن ابن السماك قال: هي أن تنصب الذنب الذي أقللت فيه الحياء من الله أمام عينيك وتستعد لمنتظرك. هي أن تنصب الذنب الذي أقللت فيه الحياء من الله أمام عينيك. أنت قللت أدب مع الله عز وجل يوما، قال يبقيه بين عينيه وبيخاف يستعد لمنتظره. هلا إذا واحد أذنب شو منتظره؟ منتظره العذاب، لذلك بتلاقيه خائف، مع أن الله عز وجل يبشر الذين أذنبوا وتابوا توبة نصوحة بأنه يكفر عنهم سيئاتهم، لكن التائب توبة نصوحة يبقى خائفا لتقصيره مع ربه، إنه أنا كيف عملت هيك؟ وقال أبو بكر الوراق: هو أن تضيق عليك الأرض بما رحبت، تحس حالك حتختنق، وتضيق عليك نفسك كالثلاثة الذين خلفوا. الله يرزقنا التوبة النصوح. والله من فترة أيها الإخوة اتصل بي أخ في وقت ما جرت العادة يعني أن يتصل بي، وليس لي صلة به كثيرة، لكن هو يعرفني، قال لي مثل هذه العبارة، قال: يا أستاذ حبختنق، هذا تضيق عليك الأرض بما رحبت. قال: أنا أخطأت مع ربي وكنت وعدته أن لا أعود إلى هذا الخطأ وعدته. قال لي: بس حاسس حالي حبختنق. هذه دليل أنه توبة نصوح. قال: هو أن تضيق عليك الأرض بما رحبت وتضيق عليك نفسك كالثلاثة الذين خلفوا. راحت عليك صلاة الصبح، حاسس حاله حيختنق، معكر طول النهار، أغضب أمه، حيختنق، بيطلع من البيت هو مزعوج أو متضايق، بيسكر هالباب بقوة، بيحكي كلمة غير لائقة، بس بيطلع بحس حاله حيختنق. ليش حتختنق؟ أغضب أمه، عصى ربه وهذا الرجل، نظر إلى الحرام بحس حاله حيختنق. كيف أنا كنت من جماعة ليلة القدر، كنت من جماعة رمضان، كنت من جماعة القيام، كيف أنا أحضر في مجالس العلم أنظر إلى الحرام؟ بحس حاله كأن سكاكين تقطع في قلبه. أن تضيق عليك الأرض بما رحبت وتضيق عليك نفسك كالثلاثة الذين خلفوا. قال أبو بكر الدقاق المصري: التوبة النصوح هي رد المظالم واستحلال الخصوم وإدمان الطاعات. قال فتح الموصلي أو الموصلي: علامتها ثلاث: مخالفة الهوى وكثرة البكاء ومكابدة الجوع والظمأ. بصير بده يتدارك، عم تلاقي غير صايم، ليش عم تصوم؟ والله هيك لوجه الله، بس هو مضمر في نفسه لأنه هو مقصر مع الله عز وجل، فيريد أن يفعل من النوافل. وقالوا: هو أن يكون لصاحبها دمع مسفوح وقلب عن المعاصي جموح. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. هذه عسى من الله عز وجل تفيد التحقيق، يعني إن شاء الله الله عز وجل يكفر عنك سيئاتك إن تبت توبة نصوحة. غير أن العلماء قالوا: إنما جاء اللفظ بعسى ليبقى المؤمن على وجل. هي عسى من الله تفيد التحقيق، الله بيكفر عنك سيئاتك، بس جاء اللفظ بعسى ليبقى المؤمن على وجل. الحديث عن التوبة والتوبة النصوح له امتداد إن شاء الله تعالى في الجلسة القادمة. نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وأن نتوب بين يديه توبة نصوحة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
كتاب الله للأرواح روح، به تحيا النفوس وتستريح. كتاب الله